بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخر ضابط الذي إلى حد الآن بحثنا، طبعا هم بحثنا ضابطين آخرين بس عدنا الموضوع، كان عبارة عن أن كل فعلين ينسب إلى عليكم السلام ورحمة الله فاعل الجزء الأخير من أجزاء العلة، فيما إذا كانت العلة ذات أجزاء، فالفعل ينسب إلى فاعل الجزء الأخير زمانا من تلك الأجزاء، ولكن كانت عندنا تحفظات حول هذا الضابط ذكرناها في الدرس الماضي. كان التحفظ الأول فيما إذا كان للفعل أجزاء مو لعلة الفعل أجزاء، فقلنا بأنه إذا كان للفعل أجزاء فكل جزئين له فاعله، فلا يمكن القول بأن المجموع هذا الفعل ينسب إلى من يفعل الجزء الأخير من هذا الفعل. في التحفظ الثاني قلنا بأنه قد يعتبر العرف الفعل منتسبا إلى فاعل غير الجزء الأخير، فاعل جزء قبل الجزء الأخير عرفا، وهذا يجب تفسيره بأحد تفسيرين. قلنا مثاله من يقدم السم لشخص ما فيقتله بالسم، ولكن ما يباشر بوضع السم في فمه، وإنما يعطيه السم بتخيل أنه دواء مثلا، أو بتخيل أنه طعام لذيذ أو ما شابه، فإما هو يأكله بالمباشرة من نفسه، أو ابنه يشربه مثلا إذا كان بعنوان دواء. فهذا عرفا يقال عرفا تبعة القاتل تكون بعهدة هذا الذي قدم السم. قلنا هذا ما ينافي القاعدة التي ذكرناها من أن الفعل ينسب إلى الجزء الأخير، وذلك لأنه مثل هذا يحتاج إلى تفسير بحيث لا يكون نقضا لما ذكرناه. وهناك تفسيران: التفسير الأول أن العرف في مثل هذا يرى هذا الجزء، يرى تقديم السم هو الجزء الأخير، ويغفل عن أن الرجل هو وضع السم في فمه، يغفل عن هذا الجزء الأخير الحقيقي، ويعتبر تقديم السم هو الجزء الحقيقي، هو الجزء الأخير من أجزاء العلة. إما هذا التفسير، أو تفسير بأنه لا، العرف يفهم بأن هذا ليس هو الجزء الأخير، وبالتالي في الحقيقة هو قتل نفسه بوضع السم في فمه رغم أنه ما يدري، أو ابنه قتله بوضع السم في فمه وهو لا يدري، ولكن تبعات القتل تلقى بعاتق هذا الذي قدم السم، لأنه من باب المغرور يرجع إلى من غره طبعا، أو يعني قواعد أخرى مو إلا قاعدة الغرور، مو إلا قاعدة من بلي المغرور يرجع إلى من غره، أكو قواعد أخرى. أفرضوا مثلا ضمان الأذية التلف وما شابه، من كسر مؤمنا فعليه جبروه وما شابه، يعني مو إلا رواية المغرور يرجع إلى من غره. قد يقال بأن الرواية المغرور يرجع إلى من غره لا تشمل هذا المقام، ولكن هناك روايات أخرى وقواعد أخرى لا بد وأن تشمل، لأنه هذا الرجل على كل حال هو الذي قدم له السم، معقولة بأنه لا يغرم بأحد الوجوه، لا بد وأن يغرم بوجه الضمان، بوجه كسر المؤمن، جبر كسر المؤمن بأحد الوجوه، أو بل جبر الأذية من آذى مؤمنا، لا بد وأن بل يبرأ ذمته، ولا يبرأ ذمته إلا مثلا بالدية، بل فحتى يقبل الورثة مثلا يقبلون بتبرئة ذمته، لا يقبلون بتبرئة ذمته إلا بالدية، رغم أنه الدية مبدئيا ليست عليه لأنه ليس هو القاتل. وعلى كل حال فبوجه من الوجوه لا بد وأن يغرم هذا الرجل. التحفظ الثالث كان عبارة عما إذا إذا كان مثلا الجزء قبل الأخير من العلة له تأثير مستمر، يتفاقم مرضه مثلا إلى أن يلحقه الجزء الآخر من العلة فيموت، ففي وقت التحاق الجزء الأخير لا زال التأثيرات مستمرة للجزء الذي قبله، ففي مثل ذلك يعني أنه اجتمع الجزءان، ولو نهاية الجزء السابق اقترن مع الجزء الأخير، وبالتالي يسند الفعل إلى كليهما لا إلى هذا الأخير فقط. نتحول طبعا قد نلتفت بالتدريج إلى تحفظات أخرى بل في من خلال بحث باقي الضوابط.
ولكن لو كانت هذه العلة دخيلة بالعلة اللاحقة أو منفصلة بالعلة الكلام.
شنو معنى الدخيلة أو منفصلة؟ احنا قلنا جزءان من علة واحدة مو علتان مستقلتان. علتان مستقلتان هذا يأتي في الضابط الآخر، أما هنا نحن نقصد جزءان من علة واحدة، المجموع علة، مجموع علة، علة واحدة، مجموع هذه الأجزاء تشكل علة واحدة. إحنا هذا فعلا في هذا التحفظ كان هذا هو المراد، عفوا كان في هذا الضابط هذا هو المراد. نأتي إلى الضابط الآخر، هذا كان أظن الضابط الرابع، الآن نقول الخامس، أنه إذا تعددت العلة التامة خلافا للضابط السابق، كان في الضابط السابق أجزاء لعلة واحدة بحيث المجموع المركب تشكل علة واحدة، كان هذا سابقا. أما الآن في هذا الضابط الجديد نقول أنه إذا كانت هناك عدة علل أو علتان أو أكثر، كل واحدة وحدها تكفي لتحقيق هذا الفعل، كما إذا كانت رصاصة واحدة تكفي لقتل هذا الرجل، ولكن أصيب برصاصتين كل واحدة منهما تكفي لقتله، فهنا نقول تارة العلتان تقترنان زمانا وأخرى يوجد بينهما فاصل زماني. إذا اقترنت العلتان فلا شك أنه هم فلسفيا يقال وهم عرفا يقال بأنهما يتحولان إلى علة واحدة، يتحول العلتان إلى علة واحدة بمجموعهما أثر هذا التأثير، فيكون حالها حال الضابط السابق، من حيث أنه ما دام اقترنا زمانا، إذا اقترنا زمانا فينسب إليهما معا. وأما لو افترضنا أنهما لم يقترنا زمانا، جاءت الرصاصة الأولى ثم بعد ساعة جاءت الرصاصة الثانية، كل من الرصاصتين وحدها حسب الفرض تكفي لقتل هذا الرجل، ولكن جاءته رصاصتان مع فاصل زمني بينهما. فهنا لو افترضنا أنه جاءت الرصاصة الثانية بعد أن تم قتله بالرصاصة الأولى، هم ما عندنا كلام. إذا جاءت العلة الأخرى بعد تأثير العلة الأولى أثرها التام، إن قتل الرجل بعد أن قتلته بعد الثانية له، بعد الثانية ما راح يكون لها التأثير، وإنما ينسب القتل هنا. لا شك أن القتل ينسب إلى من ألقى الرصاصة، من أطلق الرصاصة الأولى. إنما الكلام فيما إذا كان هناك فاصل زماني بين العلتين، ولكن العلة الثانية جاءت قبل تحقق المعلول بين العلة الأولى وبين تحقق القاتل، بعدما مقتول العلة الأولى حصلت للقاتل، ولكن قبل أن تؤثر أثرها التام جاءت العلة الثانية. فهنا هل ينسب القاتل إلى العلة الثانية فقط، صاحب فاعل العلة الثانية فقط، أو تنسب إلى فاعل العلة الأولى فقط، أو ينسب القاتل إلى فاعلهما معا؟ أقول أن الظاهر هنا أن الأمر يختلف باختلاف مدى تأثير كل من العلتين على حصول موت هذا الرجل. فتارة يكون التأثير للعلة الثانية فقط، العلة الأولى متأثر كيف؟ كما في مثال ما إذا كانت العلة الأولى عبارة عن إلقاء هذا الرجل من الجبل أو من شاهق إلى الأرض، بحيث لولا علة أخرى هذه العلة كانت تكفي لقتله قطعا. العلة الثانية حصلت قبل أن ينقتل بالطريق، بعده قاعد يهبط إلى الأرض، قاعد يسقط في طريق السقوط، واحد أطلق عليه رصاصة وقتله، ياه القتل الثاني قتله قبل ما يصل للأرض، قبل ما ينقتل بالعلة الأولى، رغم أن العلة الأولى قد وقعت، قد صدرت. العلة الأولى التي لو كانت تبقى وحدها لكانت تكفي لقتله، وهو إلقاؤه من هذا الشاهق، فهذا ألقاه دفع. فالعلة الأولى لقتله تحققت، ولكنه لم ينقتل، بل انقتل بمن؟ انقتل بالرصاصة وهو في طريقه إلى السقوط. فهنا العلة الثانية هي التي أثرت، العلة الأولى ما أثرت، بل العلة الثانية أثرت. قبل أن تؤثر العلة الأولى أثرها، جاءت العلة الثانية وأثرت أثرها. ففي هذا المثال رغم أن العلة الثانية جاءت بعد وقوع العلة الأولى، ولكن هذه العلة الثانية هي التي أثرت في تحقيق هذا الفعل، مو العلة الأولى. فهنا لا إشكال في أن الفعل ينسب إلى فاعل العلة الثانية. وبعكس ذلك قد يكون التأثير للعلة الأولى فقط، وهذه العلة الأولى لا تدع مجالا لتأثير العلة الثانية، رغم أن العلة الثانية جاءت قبل تحقق الأثر. كما قلنا المفروض أن العلة الثانية بعد تحقق العلة الأولى وقبل تحقق القاتل، ولكن بالرغم من ذلك التأثير الذي حصل إنما كان للعلة الأولى لا للعلة الثانية. كيف؟ مثاله ما إذا لم يحصل بالعلة الثانية أي تعجيل لموته. وكان العرف يفهم بأن موت هذا الرجل حصل بالعلة الأولى، هذه العلة الثانية وإن جاءت قبل تحقق موته، ولكن هذه العلة الثانية بعد ما أثرت أصبحت لغوا. فإذا كان في أثناء علاجه مثلا قاعد يعالج الموت احتضر، وإذا جاءته العلة الثانية، فالعرف ماذا يقول؟ العرف يقول بأنه هو كان محتضر، هو قاعد يموت ويجته الرصاصة الثانية، بعد ما يقولون هاي الرصاصة الثانية قتلته، هاي الرصاصة الثانية لا عجلت بموته ولا أثرها تحقق، وإنما هذا الأثر الذي تحقق كان أثر الرصاصة الأولى. فالعرف هكذا يفسر، العرف يفسر بأن هذا القاتل إنما حصل بتأثير الرصاصة الأولى، وتأثير الرصاصة الأولى لم يدع مجالا لتأثير الرصاصة الثانية. إذا حصل شيء من هذا القبيل فأيضا بل من الواضح أن الفعل ينسب إلى صاحب الرصاصة الأولى، إلى فاعل العلة الأولى مو الثانية. وأما إذا حصل التأثير عرفا لكليهما، إذا حصل التأثير عرفا لكليهما
بس قبل هذا الفرض الأخير، يعني تسميتها بالعلة التامة كما أخذت في العنوان يكون مسامحة على هذا الفرض الأخير.
قلنا العلة التامة لولا انضمام العلة الأخرى هي علة تامة، ما قلنا بأنه
العلتان
التامتان في فرض وحدة كل منهما، هما علتان تامتان بهذا المعنى. فسرنا المراد بالعلة التامة، المراد بالعلة التامة يعني العلة التي لو كانت وحدها لكانت كافية، حس عند انضمام الآخر ماذا يكون؟ نبحث بهذه التفاصيل. فالعنوان المسألة هذا أنه لو أنه تحققت علتان تامتان بمعنى أن كل واحدة منهما لو بقيت وحدها لكانت تكفي لحصول هذا الفعل بهذا المعنى، هذا عنوان هذا الضابط. وعليه وأما الفرضية الثالثة فهي أنه إذا كان لكل من العلتين تأثير، لا العلة الأولى بل قطعت تأثير العلة الثانية، ولا العلة الثانية قطعت تأثير العلة الأولى، وإنما كلتا العلتين أثرتا معا في تحقق القاتل. فهنا هل يتعامل معه معاملة الأجزاء، أجزاء علة واحدة، فيقال بأن الفعل ينتسب إلى فاعل العلة الأخيرة كما أن هناك كان الفعل ينتسب إلى فاعل الجزء الأخير، هنا نقول ينتسب الفعل إلى فاعل العلة الأخيرة، هل هكذا نتعامل مع هذه الفرضية أو لا؟ أو نقول بأنه أكو فرق بين تأثير العلتين وإن اختلف زمانا، وإن كان بينهما فاصل زماني، ولكن علتان كل منهما وحدها علة تكفي للعلية التامة، أكو فرق بين هذا وبين الجزئين لعلة واحدة. أنا أنا بفهمي العرفي قد يكون مطابقا للفهم الدقي أو لا، ما علينا. أنا بفهمي العرفي أجد بأنه في العلتين الطوليتين ينسب الفعل إليهما معا لا إلى العلة الأخيرة. ليس حال هذا كحال الجزئين من علة واحدة. هنا العرف حتى وإن كان سبب تأثيرهما معا تدرج المعلول، أن المعلول تدريجي وأن العلة تدريجية لتعدد الأجزاء. أكو فرق بين تدرج المعلول أو وجود مراتب للمعلول، كل علة حققت مرتبة من المعلول بحيث للعلتين صارت مساهمة لكل منهما في تحقيق المعلول النهائي، وبين كون العلة ذات أجزاء ومتدرج مو المعلول. إذا كانت العلة ذات أجزاء تدرجت إلى أن حققت المعلول دفعة واحدة، فهذا المعلول ينسب إلى الجزء الأخير من العلة. ولكن إذا كان نفس المعلول ذات مراتب وتدرج، ذات مراتب تدرجي، إذا حصل القاتل بالتدريج بالرصاصة الأولى بل صار أوشك إلى القاتل أو حصل مرتبة من مراتب القاتل إلى أن كمل قتله بالرصاصة الثانية، وكل منهما كانت تكفي وحدها وحده، كل رصاصة وحدها كانت تكفي لقتله، ولكن القاتل كان تدريجيا مو العلة كانت أجزاء من علة واحدة، بل القاتل كان تدريجيا. خب ما دام هذا القاتل بل تدريجي فهذا القاتل ينسب إليهما معا حتى وإن كان في زمانين، فليكون في زمانين. أنا حسب فهمي العرفي هكذا، أنه في هذه الحالة حتى وإن كان في زمانين طوليين ولكن القاتل ينسب إليهما معا، يقال بأنه بل كلتا الرصاصتين معا سببتا قتل هذا الرجل وإن كانتا في زمانين، بخلاف ما إذا كان قتله بحاجة إلى رصاصتين، رصاصة واحدة ما تكفي. إذا كان قتله رصاصة واحدة ما تكفي لقتله، إحدى الرصاصتين لو بقيت وحدها لما كان هذا الرجل ينقتل، لما كان يقتل، لما كان يطيب يبرع. فالرصاصة الأولى إذن لم تقتله، وإنما الرصاصة الثانية قتلته. إذا كانت الرصاصتان معا يحتاج إليهما معا، كل رصاصة وحدها لا تكفي لقتله، فجاءت الرصاصتان بالتدريج، فعندئذ ينصب القاتل إلى الرصاصة الثانية، بخلاف ما إذا كانت كل رصاصة وحدها تكفي، ولكن بما أنهما معا أثرتا فحصل القتل بهما معا. أنا بحسب فهمي العرفي هكذا أفرق، ما أعرف توافقوني على هذا التفاوت بين الأمرين أو لا. أقول بأنه إذا كانت العلة عبارة عن مجموعة أجزاء واحدة والعلة واحدة من أساسها علة واحدة ذات أجزاء، وكل جزء لا تكفي وحدها، وبينما إذا كانت لا، هناك عدة علل، كل واحدة لو بقيت وحدها لكانت تكفي، ولكنها اجتمعت ولو في زمانين طوليين. ففي الحالة الأولى إذا كان هذه أجزاء لعلة واحدة من أساسها، ماكو علتان، وإنما هذه أجزاء من علة واحدة، فالجزء الأول لم يحقق النتيجة، والنتيجة إنما تنسب إلى الجزء الثاني. وأما في الحالة الثانية يعني إذا كانت علتان كل منهما بطبعها كانت تكفي، ولكنهما اجتمعتا ولو في زمانين وأثرتا معا في تحقيق هذه النتيجة فتنسب النتيجة إليهما معا لا إلى الثاني. أنا هكذا أفهم. مع
يعني إذا كان كون إن العلة الأولى مع العلة الثانية دخل في إنشاء فعل معين فممكن هذا التصور كما تفضلت، أما إذا كانت علتان يعني ليس كل علة مستقلة ليس دخل في الثانية بعد ما بينتسب إلى العلة الأخرى المسببة. أما إذا كون علتين يعني الرصاصة الأولى انطلقت ثم لم ما مات هذا الشخص
ما مات يعني لو لا الثانية يموت لو ما يموت تعتبر رصاصة الأولى لا أكو فرق. الرصاصة الأولى تكفي وحدها لقتله أو لا تكفي وحدها لقتله، وإن كان بعده ما مقتول لكن إذا نعوفة ينقتل يموت لو ما يموت بالرصاصة الأولى.
هذا الحكم الله سبحانه وتعالى له دخل، ليس احنا نريد انتساب الفعل الى الفاعل احنا الكلام. اما كون سقط من فوق شاهق ولم يموت هذا الله سبحانه وتعالى يريد يحكي.
يعني تارة تتكلم عن حال الشك في أن هذه علة واحدة أو جزء علة، فهذا كد نبحث عن حال الشك بأنه عند الشك ماذا نصنع. إحنا فعلا قاعد نذكر ضوابط، مو أنت تقول بأنه إحنا من الرياسة هذا الضابط بيد الله تحققه بيد الله، هو هذا صحيح تحققه بيد الله، ولكنه مبدئيا
متداخلة. فإذا كانت العلة المتداخلة نعتبر هذه كلاهما العلة الأولى والثانية سواء العلة الثالثة هم احتاجنا إليها فتكون هم كذاك دخل.
احنا ليش فصلنا إذن قلنا بأنه تارة يكون السببية للعلة الأولى فقط والثانية تصبح لهوا فينسب الفعل إلى الأول إلى العلة الأولى، وتارة أخرى يكون الأولى يصير لغو والثانية هي التي تؤثر تسبب، وعندئذ ينسب إلى فاعل العلة الثانية. وأما إذا كان لكل منهما دخل في السببية
هذا حتما هيكون كلاهما خلاف الأجزاء اللي تفضلتوا بيها.
أخوه إذا أحسن أهلا بناصرنا إذا أيدتني ما يخالف هو هذا كلامي. يعني إذا كان لكل منهما عملا صار لكل منهما دخل في قتله رغم أنه كل منهما لو كان يبقى وحده لكان يكفي، ولكنه لا هذا منع عن تأثير ذاك ولا ذاك منع عن تأثير هذا، وإنما كلاهما أثرا. فهنا هل أن حاله حال الأجزاء لعلة واحدة فينسب القاتل إلى الجزء الأخير فقط؟ أقول لا، هنا ينسب القاتل إليهما معا، لا ينسب القاتل إلى الجزء الأخير بل ينسب القاتل إليهما معا. بل هذا ما أفهمه أنا. بلي و إن كان هناك بعض التحفظات لابد وأن نبحثها. الشيء الذي هسم الشيخ أشار إليه وأنا هم كان في ذهني أن أقول بأنه قد يقع الشك في هذه الصور الثلاث، يعني مثلا من أدري أنه هذا الذي ألقاه من شاهق في ذاك المثال ثم الآخر ضربه طلقة، هل مات قبل أن يصل إلى الأرض بهذه الطلقة أو لا، أو وصل إلى الأرض وبسقوطه مات وقبل أن يؤثر هذه الطلقة تؤثر مات بسقوطه، بأي منهما مات؟ هل مات بالسقوط أي منهما سبق الآخر؟ هل أن موته بالسقوط سبق موته بالرصاصة أو أن موته بالرصاصة سبق موته بالسقوط؟ وهذا عند الشك ماذا نصنع؟ هذا يحتاج إلى بحث، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ هذا الاستصحاب مثبت أو ليس استصحابا مثبتا؟ إذ أنه لو أجرينا بقاءه حيا إلى حين وصوله إلى الأرض. فهذا بعد ذلك مثلا يموت، فهذا هل يثبت كونه قد مات إذن بالسبب الآخر؟ بهذا السبب نجري أصحاب العدم. فهل يثبت أصحاب عدم تأثير أحد السببين لإثبات تأثير السبب الآخر، أو أن هذا نعتبره أصلا مثبتا لأنه هذا من لوازم بقائه حيا؟ فهذا خب بحث في محله يبحث، هذا في شك من هذا القبيل. أو إذا شككنا مثلا في أن هذا القاتل كان له مراتب بحيث أثر الرصاصتان أثر العلتان معا فيه أو لا، أو أنه لا لم يكن فيه مراتب وإنما بلحظة واحدة يموت إما بالأولى أو بالثانية، فهذا هم أيضا يحتاج إلى بحث فقهي آخر غير هذه القواعد الكلية اللي قاعد نعطيها. إحنا الآن قاعد نعطي قواعد كلية، أما عند الشك ماذا نصنع؟ شنو القواعد الفقهية في كل مورد بحسبه؟ يجري الاستصحاب، ما يجري الاستصحاب، يجري البراءة عن دية أحدهما أو يجري البراءة عن دية الآخر، يتعارضان البراءة أن تتعارضان، هذا بحث في محله من حيث أنه حكم الشك ما هو في مثل هذه الحالة. ولهذا الآن إحنا هنا نكتفي بالفرضيات الكلية. على الفرضية الأولى انتساب القاتل إلى العلة الثانية دون الأولى، على الفرضية الثانية انتساب القاتل إلى العلة الأولى دون الثانية، على الفرضية الثالثة انتساب القاتل لكليهما معا، هذا بشكل كلي. أما عند الشك فهذا لابد أن يبحث في كل مورد بحسبه. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.